الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإن من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل على البشرية أن أرسل إليهم رسول الهدى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والناس في أمس الحاجة إلى بعثته ورسالته، كما قال عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. هدى الله عز وجل به من الضلالة، وأنقذ به من الغواية، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وجمع به بعد الفرقة، وامتن على هذه الأمة فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الرسول الكريم الذي اصطفاه الله عز وجل اصطفاء واختاره اختيارا، فالله يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وهكذا يقول ربنا عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وفي حديث ابن مسعود إن الله عز وجل رضي الله عنه إن الله عز وجل يقول: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه. فالله تبارك وتعالى اصطفى هذا النبي الكريم وأنقذ به الناس وأخرج به من الظلمات إلى النور، فسعد الناس ببعثته، استنارت قلوبهم وزكت نفوسهم وصبحت عقائدهم واستقامت جوارحهم، وكانوا خير أمة أخرجت للناس كما ذكر الله عز وجل ذلك. فلأجل بركة هذه الدعوة فهذا الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه، نجد أن التغير العظيم حصل في أمة العرب، والنقلة الكبيرة في المدة الوجيزة، وفتحت لهم البلاد، وخضعت لهم الأمصار، ودانت لهم الأمم، حتى وصلت دولة الإسلام إلى أقصى الصين شرقا وأقصى جنوب فرنسا غربا. فلا شك أن هذا أحدث تغيرا على الأمم وعلى الأخلاق وعلى السياسات وعلى أشياء كثيرة. فجديرا بالمسلم أن يدرس أحوال نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يتعرف على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام ليأخذ من ذلك العبرة والعظة والدروس النافعة والمفيدة والعديدة والكثيرة. فكما تقدم، الله سبحانه وتعالى اصطفى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبدراسة سيرته عليه الصلاة والسلام يقف المسلم على التطبيق العملي. عندنا هذه الآيات القرآنية، وعندنا هذه الأحاديث النبوية، بوقوف المسلم على سيرته صلى الله عليه وسلم يقف على التطبيق العملي لهذه الآيات ولهذه الأحاديث. ولا شك أن من خلال دراسته وحرصه على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقف على الخلال الكريمة والخصال العظيمة والشمائل والخصائص التي خصه الله عز وجل بها، فيزيد ذلك محبة وإجلالا وتعظيما وتوقيرا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن هذه نعمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثا من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. وهكذا يحمله ذلك على أن يتخذه عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة. فنعم القدوة هو، ونعم الأسوة هو عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا لا شك أنه يحمله على شدة المتابعة، يحرص على أن يقتفي أثره، وعلى أن يتمسك بسنته، وعلى أن يسير على هديه، وعلى أن يقتبس من نوره، فقد جعله الله عز وجل سراجا منيرا. وهذا لا شك أنه له من الفوائد العظيمة والكثيرة. قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فتنال محبة الله عز وجل لك وغفرانه لذنوبك، ولا شك أنك تنال الأجور العظيمة والحسنات الكثيرة باتباعك لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا من هذه الفوائد التي يتحصل عليها الدارس لسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه من خلال تتبع أحواله والنظر في سيرته يكتسب الفوائد العظيمة في حياته العملية وفي حياته الاجتماعية مع الآخرين. وإذا كان من طلاب العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يكتسب الخبرة العظيمة والدروس الكبيرة من خلال تتبع سيرته صلى الله عليه وسلم، من خلال معاناته، من خلال تحمله، من خلال صبره، من خلال معرفة المرحلية التي مر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعوته. فلا شك أن في ذلك الدروس العظيمة للدعاة إلى الله ولطلاب العلم. وهكذا يستعين بذلك على فهم القرآن والسنة، يستعين بذلك على فهم القرآن والسنة. وأيضا من خلال يعني العلوم الأخرى مثل أسباب النزول ومعرفة الناسخ والمنسوخ، فبتتبع سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقف على أسباب النزول ويتعرف على الناسخ والمنسوخ، ويقف على الخصائص التي اختص الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم دون سائر الناس، ويقف على الدلائل والآيات التي تسمى بالمعجزات. لا شك أن من خلال تتبع السيرة يقف على فوائد عظيمة وكثيرة. واعلموا إخواني في الله أن معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤخذ من كتب الأدب أو من كتب الشعر أو من كتب النثر التي ليس لها صلة بالقرآن والسنة، وإنما تؤخذ السيرة من هذه المصادر التي تسقى منها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلاها كتاب الله عز وجل. فالقرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، القرآن الكريم من أعظم المصادر لأخذ السيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني أشمل يعني مما يظنه كثير من الناس. ففي القرآن ذكر ما كان عليه العرب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وهكذا أثناء نزول الوحي، وما كانت عليه الأمم، وما كان عليه الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم من أمة فارس والروم، وما كان عليه اليهود والنصارى، وما كان عليه المشركون. وهكذا فيه بيان في بعض المواضع لأحواله صلى الله عليه وسلم، كيف كان قبل البعثة وكيف كان بعد البعثة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا فيها أو في كتاب الله عز وجل في الآيات التناول لبعض يعني ما يتعلق بسيرة كبعض الغزوات، تجد يعني بيانا لغزوة بدر وفواعد مأخوذة من غزوة بدر، وهكذا لغزوة أحد، وهكذا لغزوة الخندق، وهكذا لغزوة حنين، وغير ذلك من وقائع السيرة. وهكذا يأتي بالدرجة الثانية المصادر الحديثية، المصادر الحديثية التي هي كتب الحديث والمصنفات في الحديث، فهي من أعظم المصادر لأخذ السيرة. كتب السنن، كتب الصحاح، الصحيحين، السنن، المعاجم، المسانيد، الأجزاء، لا شك أنها احتوت على أمور كثيرة متعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أقواله وأفعاله ومن تقريراته ومن أموره الخلقية والخلقية ومن جميع أحواله. ذكرت الشمائل، ذكرت الخصائص، ذكرت الآيات والدلائل والمعجزات. لكن تعرفون أن كتب الحديث عدا الصحيحين البخاري ومسلما فإنها حوت المقبول والمردود، فلا بد إذن من تمحيص لهذه الروايات المذكورة في كتب السنة، لكنها احتوت على ثروة عظيمة مما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالنسبة للقرآن يعني أيضا مما يستعان على معرفة السيرة من خلال تتبع آيات كتاب الله سبحانه وتعالى الاستعانة بكتب التفسير بالمأثور. كتب التفسير بالمأثور كأيش؟ كتفسير الطبري، وتفسير البغوي، وتفسير ابن كثير، وتفسير السيوطي المسمى بالدر المنثور في التفسير بالمأثور، فهو قد جمع ما حوته تلك الكتب السابقة. فمن خلال الاستعانة بكتب التفسير بالمأثور يعني يستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن يقف. وهكذا مما يستعان به على معرفة السيرة الكتب المتفرقة المؤلفة في الدلائل، كدلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني، ودلائل النبوة للبيهقي في مجلدات كثيرة، وهكذا ما ألف في الخصائص كالخصائص الكبرى للسيوطي، وما ألف في الشمائل كالشمائل للإمام الترمذي، وكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وهكذا مصادر متفرقة. لكن هذا هو أساس يعني مصادر السيرة النبوية. وهناك بفضل الله سبحانه وتعالى عناية في الآونة الأخيرة في تمييز ما صح مما لم يصح من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالكتب المؤلفة في السيرة كثيرة وكثيرة، لكن فيها الغث والسمين، فيها المقبول والمردود. ومن أشهر هذه الكتب سيرة ابن إسحاق، وتهذيب السيرة لابن هشام، وهكذا سيرة الواقدي، وهكذا سيرة ابن سعد الذي هو كاتب الواقدي، وهكذا كتب كثيرة ألفت، لكن قلما تجد يعني التمحيص والتدقيق والتمييز بين ما صح وما لم يصح من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الأرجوزة التي سنقرأ بإذن الله تعالى يعني أبياتها ونعلق على ما تيسر للإمام ابن أبي العز الحنفي، أرجوزة في السيرة النبوية هي مختصرة تناسب هذين الشهرين، شهر شعبان، وإذا يسر الله سبحانه وتعالى أيضا إكمال ما تبقى في شهر رمضان، فهي أرجوزة مختصرة وفيها أشياء طيبة وجيدة مما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأخذ في كل يوم ما يسر الله تبارك وتعالى، نبدأ في قراءة الأرجوزة من يوم غد الأحد بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.